عين التسريح. يعني ايه؟ يقول النص قال ان حال الرجل مع المرأة بين امرين، اما ان يمسكها، مش يمسكها بدون شروط، لا يمسكها بمعروف، يمسكها بمعروف من المعروف المتعارف عليه، يعني لا يسيء اليها بكافة اشكال الاساءة، واما ان لم يستطع ان يمسكها بمعروف فمالوش الا خيار تاني، ملوش خيار تاني لا صبر ولا غير صبر. الخيار التاني مسرحها باحسان. فهم بيقولوا الرجل الذي قدر عليه او الرجل الذي اعسر، واعسر افضل من اقول ضيق وقدر عليه، لان بعض اهل العلم زي ابن تيميه اعترض على هذه اللفظه ضيق عليه، يقول ان لا يوجد رجل ضيق عليه رزقه، لان الرزق مكتوب فلا يضيق عليه. طبعا على خلاف يعني بين اهل اللغه في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه. فهذا الرجل الذي اعسر، هذا الرجل الذي اعسر في هذه الحاله يقول لم يمسكها بمعروف فملوش الا خيار تاني. الايه معلش الا فيه خيار تاني، خيار واحد بس تاني، هو ايه؟ يسرحها باحسان. فهذا الدليل الاول للجمهور. والدليل الثاني ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فقالوا ان امساك المراه حال الاعسار هو من الاعتداء الشديد عليها، فيجب والحالة هذه أن يطلق. أجاب المخالف المخالف بقى اللي احنا قلناهم أصحاب المذهب الثاني أبو حنيفة ومن معه والزهري، أجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا، الآية كأنها بتقول إيه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا على صيغة الإيه الوجوب، يعني النهي له مقتضى الوجوب، يعني وجوب الفرقة يعني. أجاب المخالف بأنه لو كان الفراق واجبا، لو كان يجب على الرجل أن يطلق لما جاز الإبقاء عليها، لما جاز الإبقاء عليها إذا رضيت. في تنبيه تاني، النبيه احنا قلنا في تنبيه صح، تنبيه تاني قلنا ايه؟ قلنا بأنها إذا صبرت لا يجب وقوع الفرقة بالاتفاق، أي باتفاق على العلم. الإجماع ده هيفيدنا في هنا. هم بيلزموهم اللي بيرد أبو حنيفة ومن تبعه، بيلزم الجمهور بيقول لهم لو كان الآية دي على ظاهرها لوجبت الفرقة سواء رضيت المرأة أم إيه؟ أم أبت، صح؟ زي ما يحصل اختلاف الديانتين، واحد فيه مرتد أو غير دينه، يبقى هنا الفرقة رجع لرضا واحد منهم ولا تجب سواء رضوا أو لم يرضوا؟ تجب. فيقول برضو لو الآية على ظاهرها كده لوجبت الفرقة سواء رضيت المرأة أو لم ترضى، ماشي؟ الرد أي رد الجمهور، ورد بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت، فبقي ما عداه على عموم النهي. الإجماع دل على أن المرأة إذا رضيت حال بحال إعسار الزوج فلا تجب الفرقة، فإذا لم يبقى إلا حالة إيه؟ إذا طلبت الفرقة فيجب في هذه الحالة. وأجابوا أيضا أي أبو حنيفة ومن تابعه أجابوا عن الآية بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا نزلت، أي نزلت هذه الآية في من كان يطلق، فإذا كادت العدة تنقضي راجع. كانوا قبل نزول الآية وقبل تحديد الطلاق بالثلاث كان الرجل يطلق امرأته، في قول ابن عباس كان الرجل يطلق امرأته ثم إذا حان وقت انتهاء العدة قال راجعتك، ثم يطلقها ثانية فإذا قربت انتهاء العدة يقول راجعتك، وهكذا. فنهوا عن إمساك المرأة على وجه الإضرار بها، وكذلك حدد الطلاق بثلاث، حدد الطلاق حتى لو الرجل اللي بيطلق ثلاث يطلق بهذه الغاية فهو مضر بزوجته أيضا، فنهوا من أجل ذلك عن الإضرار بالزوجة. لكن أهل العلم ردوا، الجمهور ردوا على الكلام ده بكلام طبعا معروف، قالوا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، حتى لو كان هذا سبب نزول الآية فالآية تتكلم كلاما عاما، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي نوع من الضرر، أي نوع من الضرر، ولا يوجد ضرر أكثر من أن الرجل لا يجد ما ينفقه على زوجته وأولاده، أو هي لا تجد نفقة الملبس والمسكن والمأكل أو ما يلزمها من ضروريات الحياة. فقالوا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وهذا رد صحيح. طبعا هذا رد صحيح. يبقى في الآية أن نقول أن قوله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، النهي هنا حال إيه؟ حال إرادة الاعتداء، لأن الأصل في اللام أنها تمسك النساء ضرارا بعلة الاعتداء عليهن. وهل هذا الرجل المعسر الممسك بزوجته هو يريد فعلا أن يضر بها، يعني مش راضي يطلق، هل بغرض أن هو يضيق عليها، يعني بغرض أن هو يوقف حالها يعطل أمورها، ولا بأي غرض، ولا هو فعلا راغبا فيها، راغب فيها وفي أن يحافظ على أسرته ظنا منه هذا يعني. المهم أنه ليس بنية الإضرار بزوجته، فيكون هذا أمر إيه؟ أمر يقدح في دلالة هذه الآية، يقدح في دلالة هذه الآية، لأن الآية تتكلم عمن فعل هذا متعمدا، أي أمسك المرأة متعمد أن يعتدي عليها، متعمد لحال الاعتداء عليها. أما غير ذلك فلا يوجد في الآية نص بأن الرجل يفارق زوجته. هذه الأدلة العامة التي استدل بها جمهور أهل العلم. طبعا استدل أيضا جمهور أهل العلم بأثر أبي هريرة اللي هو بقية الحديث الصحيح صحيح البخاري، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، لكن في الحقيقة ده مش حديث مرفوع، ده إيه؟ من قول أبي هريرة، وبذلك لا يعتبر إيه؟ دليلا مستقلا، مفهوم؟ يعني أصبح نحن نقول هذا رأي أبو هريرة لكننا نقول هذا حديث. واستدلوا بالآثار، فاستدلوا بما ورد عن عمر وبما ورد عن سعيد وبما ورد عن الإمام مالك. فيما ورد عن عمر الأثر الذي قلناه لكم من قبل، كتب إلى أمراء الأجناد ودعوا فلانا وفلانا إلى آخر الأثر اللي ملناه، وقال ابن المنذر هذا ثبت عن عمر، أي هذا الأثر ثبت عن عمر. طبعا الرد على هذا الأثر سهل، الآخرون ابن حزم وغيره يرد على أثر عمر برد بسيط جدا، يقول من هذا خطأ، عمر يتكلم على من كان غنيا امتنع عن النفقة عن زوجته، فعمر ينذره إما أن يرجع إما أن يرسل بنفقة إما أن يطلق ويرسل أيضا بالنفقة، لكن عمر لا يتكلم عن حال رجل معسر، لا يتكلم عن حال رجل معسر يقول له يجب عليك إما أن تدفع وإما أن تطلق، بل الوارد عن عمر عكس ذلك، الوارد عن عمر عكس ذلك كما سوف يأتي الآن. يقول لم يخاطب بذلك إلا الأغنياء، إلا أغنياء القادرين على النفقة، بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج. حتى صح عنه إسقاط هذه يعني محل نظر، قد لا يصح عنه هذا بصراحة، لكن يكفينا أن الأثر اللي بيحتج به الجمهور ليس محلا للدلالة. ابن حزم يقول بل ورد عنه عكس ذلك، يقصد فين ورد عنه عكس ذلك؟ يقصد فيما ورد في صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال دخل أبو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجداه جالسا حوله نساؤه واجما ساكنا، فقال أبو بكر يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، لأنه قال أبو بكر لأقولن مقالة أضحكه بها، لأنه كان واجما وهو لا يضحك بكذب لكن يضحك بشيء صدق، فقال أبو بكر يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، بنت خارجة اللي هي زوجته زوجة أبي بكر، سألتني النفقة فين الفلوس، فقمت إليها فوجأت عنقها ضربها تقول له فين الفلوس، هو ما فيش فلوس هجيب منين، هم كانوا يربطوا على بطونهم أحجارا مش بتقول له هات أكل كمان نفقة كمان، فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. هم عادين هم بيقولوا هات النفقة زوجات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها يضربها في رابتها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عنده. شو كان حزب يقول هذه حال مين؟ حال عمر في من ليس معه نفقة، ده أمن المرأة يضربها، يضربها أنه بتكلفه ما لا طاقة له بها. طبعا ده بيضرب بنته، دي مش أجنبية عنه، ده بنته حفصة بيضرب بنته لأنها تكلف الرجل ما لا طاقة له به. أعسر معلوم حال رسول صلى الله عليه وسلم أنه توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في شعير كان يشتريه لأهله صلى الله عليه وسلم لكي يطعمه صلى الله عليه وسلم، فمعلوم حاله حال أصحابه صلى الله عليه وسلم. فقام إليها، يبقى لو كان ده مذهب عمر كان يقول وما في ذلك يا رسول الله، كان في بقية الأشياء كان عمر رجل إيه صاحب مقالة صريحة، كان يقول يا رسول الله ألا نفعل كذا، ألا نفعل كذا، ألا تقول لنسائك كذا، إلى آخر هذه الأشياء، ألا تدعو الله أن يوسع عليك كما وسع على فارس وروم، إلى آخر الكلام. لكن هنا عمر قام يضرب بنته عشان بتسأل رسول الله النفقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، مع إن ده لو كان ليس حقا لها لأنكر عليه، صح؟ لأن هذا من الباطل أن يكون صاحب حق يطلب بحقه فكل نتيجة نحن هم نضربه. يعني واحد صاحب حق يطلب بشيء هو من حقه فنقول له جزاك إن نحن هم نضربك، طبعا ده شيء مش في الشرع أساسا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا. وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده، ما ليس عنده. يقول ومن المحال المتيقن أن يضرب طالبة حق نحزب، ومن معه يقول من المحال إن هم يضربوا صاحب حق أساسا. ده كان رد المانعين أبو حنيفة ومن معه ابن حزم على أثر عمر، من عمر يتكلم عن الأغنياء في أمراء الأجناد وأنه حال المرأة المعسرة هو ده حاله اللي هو عمله، بل زادوا على ذلك قالوا هذا دليل على أن ليس هناك فرقة، لا تطلب فرقة لأن حاله الحاله. يبقى هما في وجهة منهم، وجهة في كلامهم صحيح في كلام أبي حنيفة وابن حزم، وفي وجهة غير صحيحة. وجهة صحيحة أنهما بيقولوا ده مش مذهب عمر، بل مذهب عمر على خلاف ذلك. ووجهة غير صحيحة في اللي بيقولوا كمان ده دليل على أنها لا تطلب الطلاق، ده مش واضح في الحديث، لأن الحديث معلوم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألناه إيه، النفقة ولا الطلاق؟ النفقة. لكن معلوم بالاتفاق من الفريقين، من الفرق دي كلها، أنه ليس للمرأة أن ترغم الرجل أو تسأله النفقة، لأن معلوم أنه إيه ليس عنده، مش احنا قلنا انه اعسر، حتى قلنا من اللي هيحبسه او اللي هيكلفه، ده الكلام غير معقول، فده محل اتفاق فعلا. لو هم شاهدوا من حاله حال اعسار فلا يجوز لها ان ترغمه وان تنكده وان تبكته بما ليس في مقدوره ان يأتي به، يعني مش تنكد عليه النهار فين الفلوس فين الفلوس هات الفلوس هات. طبعا تبقى هي امرأة غير عاقلة، لان معلومة ان هذا نزل به امر ليس له فيه دخل، ليس عن تقصير وليس عن كسل، إنما هو قدر الله عز وجل أن يسير هكذا. فإن كانت تصبر أو تطلب، أو تطلب أي طلاق، لكن لا تطلب النفقة، لأن هي تطلب شيء غير معقول، من أين يأتي لها بالنفقة؟ فالأثر أكثر ما فيه اللي في صحيح مسلم الإنكار على من طلب النفقة من الزوج إذا أعسر، وهذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع فيه إذا قالت لا أستطيع وأريد الطلاق، وهذا ما ليس في الأثر أساسا. أجاب الجمهور أن محل النزاع إذا طلبت المرأة الفرقة وليس لها أن تطلب منه نفقة ليست عنده، ولعل ذلك كان فيما زاد على قوام البدن، لعل ذلك كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس، مما يعتاد الناس النزاع فيه. يقول لعل الحادثة بتاعت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا مما يزيد يرحمك الله مما يزيد على قوام البدن مما هو معتاد النزاع فيه. معلوم أن المرأة يكون عندها مثلا جلباب وهي تقول ليس عندي شيء، ما عنديش حاجة خالص، ما ديك حاجة معها تقول لك ما هو الجلباب ده اللي أنا بقالي 5 سنين متجوز عليه، لكن هي إذا عندها ما يسترها. فده اللي بيقول ده اللي معتاد النزاع فيه، فبيقول ربما تكون حادثة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، كان عندهن ما يسترهن وما يأكلنه، يعني كان عندهم الأكل قوت اليوم، وكان عندهن الملبس اللي يسترهن، يستر زوجته صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم طبعا. فيكون السؤال الزائد ده محل استنكار، ده زيادة تخمين في الأثر، لكن سواء هذا الأثر ليس فيه مستدل. أقصى ما فيه أن عمر يمكن على المرأة التي أعزل زوجها أن تطالبه بالنفقة، وأن أثر عمر إلى أمراء الأجناد ليس فيه دليل لمذهب الجمهور. الأثر الثاني الذي استدل به ابن حزم موضعه في الجزء العاشر صفحة 88، والمغني في الجزء العاشر صفحة 229، ونيل الأوطار في الجزء الثامن صفحة 146، والتمهيد لابن عبد البر في الجزء الخمستاشر صفحة 248، والفتح للحافظ الجزء التاسع صفحة 497، وتحقيق الأحاديث في الإرواء في الجزء السابع صفحة 227، وكلام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الخامس أظن صفحة 510 أو 511. هيأت الموضع الآن بدقة. القرطبي طبعا قلنا في الآية، مفيش حاجة تانية قلنا فيها. طيب الأثر الثاني عن سعيد قال: سألت سعيدا ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. أيفرق بينهما؟ قال نعم. قال سنة. القائل يقول سنة، قال سنة، يعني قال يقول له هذه سنة، يقول نعم سنة. فقول هذا دليل على أن التفريق بين الرجل المعسر وزوجته هو سنة. طبعا الأثر لا حجة فيه مطلقا، لأن أهل العلم تنازعوا أساسا في قول الصحابي من السنة كذا، فإذا قال هذه المقالة التابعي فهي أكثر ضعفا ولا تدل على أن هذا من السنة في شيء، ولا تدل على أن هذا من السنة في شيء. إحنا قبلنا قول الصحابة وهو صحيح من خلاف أهل العلم من السنة كذا أنه مرفوع لعلل ليست موجودة عند التابعي ولا غيره. الصحابة يا أخوانا له مميزات لا يتمتع بها من بعده، خذوا بالكم، لو أجزنا لمن بعد الصحابة ولو بنص درجة أن نقبل منه من السنة كذا لوصل الأمر إلينا، يبقى احنا برضو منقول من السنة كذا، يبقى الكل يكتبوا الكلام ده في الكتب يقول فلان قال من السنة كذا، يعني ده حديث مرفوع، ما حدش يقدر يفرق بيننا وبين الله قبل كده، لأن ما فيش تفرقة، كلنا زي بعض إلا الصحابة. الصحابة لهم مزية، مزية لقاء رسول صلى الله عليه وسلم والفهم عنه، وكونهم عدول بنص الكتاب والسنة، وكونهم أهل الفهم وأهل الفقه وأهل اللغة، هذا لا يشاركهم فيه أحد بعدهم. ولو جاز قبول هذه الكلمة من أحد بعدهم لجاز في أي عصر من العصور، إذا قال رجل من السنة كذا نقول هذا دليل على أن هذا مرفوع، وهذا طبعا الكلام باطل، باطل مش ضعيف، باطل أساسا. فإذا أثر عمر، أثر سعيد لا يعد أن يكون رأي سعيد رحمه الله. الأثر الثالث عن مالك قال: إن من أدركت كانوا يقولون أدرك من؟ أدرك من مالك؟ لمن مالك رحمه الله؟ أدرك التابعين. كانوا يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما. قيل لمالك، طبعا لما تقرا الشيء بنفسك غير ما تقراه بواسطه. بعض الناس يقول هذه مناظره بين الامام مالك ومخالفه. مش مناظره لحاجه، ده هو الامام مالك بيفتي فالقائل يعترض عليه بالمقاله ويرد عليه الامام مالك وانتهت المحادثه عند هذا. بعضهم يضخم فيقول هذه مناظره، ولا مناظره لحاجه. قيل لمالك، الامام مالك يقول ادركت الناس يعني التابعين ان هو ايه إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما. فين سؤال؟ إذا لم ينفق الرجل على امرأته بإعساره أم كان موسرا فلم ينفق؟ لم يوضح، صح؟ لكن جيم جواب هيتضح أنه يتكلم على حال إعساره، مش حال كان الرجل ميسور فامتنع. يبقى إذن هو في محل النزاع، هيتضح هذا من الإيه؟ من الإشكال اللي هيريد عليه المستمع. قيل لمالك قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون، يبقى العسر اللي هنا أو امتناع الرجل عن النفقة نتيجة إيه؟ إعساره ولا هو موسر ويمتنع؟ لا إعساره، يبقى هو محل النزاع، يبقى إيه مسألتنا؟ المعترض بيقول لمالك قد كانت الصحابة، لو على كلامك يعني يقول له يلزمك أن الصحابة كانوا يطلقوا زوجته، لأن معلوم ما كانوا عليه من ضيق العيش وما كانوا عليه من العنت الشديد رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يحدث الذي تقوله. قال مالك ليس الناس اليوم كذلك. الناس النهاردة بتوع النهاردة مش هم زي اللي انت بتحتج علي بهما. ايه الفرق؟ يقول انما تزوجته رجاء. يعني الناس بتوع النهاردة تزوجته وهي ايه؟ بصة للي يمتعها به من ملبس ومسكن ومشرب. فبيقول له دول مش زي دول القدامى نساء الصحابة، ما كانوا ينظروا الى دنيا ولا إلى شيء. أما اليوم فهي تتزوج رجاء ما معه من مال، رجاء ما معه من مال. يبقى كأن الإمام مالك يقول من الرجل ده تزوجته زوجته وهي ترجو ما معه من المال فأعسر، فلذلك يفرق بينهما. أما نساء الصحابة فلم يكن هذا محط أنظارهن، أي ما مع الرجل من مال. طبعا هيأتي النقش الإمام مالك الآن حالا يعني هتضح أن هذا الكلام ليس بالقوي. أما الأثر عن مالك فقد جمع وجوها من الخطأ، منها مخالفة أمر الصحابة. يعني المعترض زي ابن حازم بيقول يعني أنتم ريحتونا، اعترفتم بأن أمر الصحابة لم يكن إيه؟ لم يكن على ما تقولون به، أنتم تقولون بالفرقة واعترفتم أن أمر الصحابة لم يكن على هذا الأمر، ماشي الحال؟ لكن الإمام مالك قال صح الصحابة كانوا كده، لكن إيه؟ فرق بإيه؟ بين الناس النهاردة مش زي الناس هناك. يقول منها أخطاء وجمع وجوه من الخطأ، منها مخالفة أمر الصحابة وما مضوا عليه بإقراره والاعتراف، والاعتراف بأن الناس كذلك اليوم، فكيف يجوز له أن يجيز حكما يقر بأن الناس فيه على خلاف ما مضى عليه الصحابة؟ في الحقيقة يعني دفاعا عن كلام الإمام مالك قبل أن نكمل كلام ابن حزم، ما زلنا نقول إن محل النزاع هو إذا طلبت المرأة الطلاق، وهذا ما لم يحدث في حادثة في عصر الصحابة، يعني لم تثبت في حادثة في عصر الصحابة أن المرأة طلبت الطلاق فقيل لها لا يجوز لك، على كلام الحزم. ثم من له بذلك؟ ومن أين عرف تبدل الناس في هذه القصة؟ وما يعلم أحد فيها أن الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر الصحابة، لأن كل من تزوج من الصحابة فإنما تزوجته المرأة بنفس الكلام زي ما هو يدي رجاء، فعصر الصحابة كانت تتزوج رجاء أيضا، فإنما تزوجته المرأة للجماع والنفق بلا شيء بلا شك. فما الناس اليوم إلا كذلك؟ نحن نقول له على العكس، الناس النهاردة زي الناس بتوع الصحابة بالضبط، هم برضو كانوا بيرجوا نفس هذه الأشياء، كانوا بيرجوا متع الدنيا. ده المتصور في المرأة أساسا، ده المتصور، كانت ترجو من رجل أن يمتعها وأن ينفق عليها، وليه متصورة أو هي ترجو رجل لا يمتعها ولا ينفق عليها ويعذبها ويجعلها تسأل الناس وتنزل تعمل أو تتكسب قوتها؟ هل يتصور في امرأة كذا؟ لا يتصور. فإذا على كلامي هذا كل النساء يتزوجن رجاء، وكذلك كل رجال يتزوجن رجاء. فإذا الأثر لا يشهد لمقالة الإمام مالك. ليه؟ أولا لأنه ينقل عن التابعين، وهذا ليس محط حجة كما هو عن سعيد. الأمر الثاني أنه أقر بأن عصر الصحابة لم يكن كان على خلاف ما يفتي به، إلا أنه اعتذر بأن الناس اليوم يتزوجون رجاء، ورد عليه بأن الناس اليوم وقبل اليوم وفي عصر الصحابة أيضا كانوا يتزوجون رجاء، رجاء ما أحل الله لهم من المتعة. هذا الأمر ده الأصل في الزواج أساسا، ده الأصل في الزواج أنه يطلبه لما أحل الله له من التمتع، ولا يطلبه رجاء المشقة؟ لا يتصور. ويطلب رجاء التمتع. ثم عقيدة المؤمن إن أصابه ما يحول بينه وبين هذه المتع، يبقى هنا بقى إيه؟ عقيدة المسلم من الصبر أساسا، فهو ده الحال أساسا، الحال هذا لم يتغير ولم يتبدل. دي الآثار اللي احتجوا بها الجمهور، التي احتج بها الجمهور. إلى الآن لم يصف الجمهور إلا الآية، الدلالة من الآية الأولى فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. واحتج الجمهور أيضا بالقياس، بالقياس، ويقصدوا بالقياس هنا يعني المسمى عند أهل العلم القياس الأولى يعني، أو القياس الجلي، أو القياس في معنى النص. قالوا إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء، وهذا إلزام ابن قدامة، إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه، إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء والضرر فيه أقل، والضرر فيه أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة. يقول إن الفسخ يثبت بين الزوجين بعجز الرجل عن الوطء، والوطء ده مجرد لذة بتفقد، لكن البدن قائم، يعني هو قائم بحقوقها من ملبس ومسكن، فيقول هذه أقل من هذه، يعني هذا ضرره كونه لا يمتع، ضرره أقل في نظر ابن قدامة، أقل من ضرر إذا لم تجد ما تنفق به على نفسها من متطلبات الحياة. يقول إنما هو فقد لذة وشهوة، يقوم البدن بدونه، فلئن يثبت، ده محل ثبوت، محل اتفاق بينهم. هذا يقول إن كان ده بمجرده يثبت الفرقة، يقول فلئن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى، فلئن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى. في الحقيقة هذا مجال نظر، مجال نظر، يعني صعب أن أنت ترد هذا الكلام بسهولة ويسر، خصوصا أن قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس، هم يقولون هذا بأس أساسا، يقولون هذا بأس، يعني يقولوا لا بأس بالمرأة أشد من ألا تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما يستر عورتها أو ما تأتي به من ضروريات الحياة لها ولأولادها. يقول ليس هناك بأس أشد من أن تعيش المرأة على الصدقات أو على الزكوات، أو ليس هناك بأس من أن تنزل المرأة فتتكسب فتتعرض لشبهات وتتعرض لأشياء كلنا يعلمها، أو ليس هناك بأس أشد من أن تنزل هذه المرأة فتسأل الناس. فهذا في الحقيقة موضع نظر، يعني هذا القياس أو هذا الإلزام ليس من اليسير رده، يعني ليس من اليسير رده هكذا، إنما هو موضع نظر يعني. واستدل أيضا الجمهور، وهذا الاستدلال للحافظ بن حجر بالقياس على الرقيق والحيوان، مش بيقيس المرأة على الرقيق والحيوان، هم بيقول الحالة دي زي الحالة دي، يعني ان الرجل لو عنده رقيق وحيوان، عنده حيوان ومش لاقي يأكله، فالناس يقولوا له ايه، يجب على القاضي ان ينتزع منه الحيوان ده ولا يسيبه يموت، لازم القاضي ينتزع منه، يعني عنده بهائم ومش لاقي اكل البهائم وسيبها، يقول ده مالي وانا حر فيه. لا، في الاسلام مش عايز مالي وانا حر فيه، لان الاسلام جاء بالنهي عن اضاعه المال، لا ينزع منه ويعطى لمن يستطيع ان يطعمه ويسقيه اساسا. يقول بالقياس على الرقيق والحيوان، فإن من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقا. خذ بالكم من ها هنا ومن مواضع أخرى يتضح أن المراد بالإعسار إيه؟ أنه هو لا يجد ما يأكله، وإلا كان القياس هنا قياس غير مقبول، لأن الحيوان اللي هننتزعه من صاحبه حيوان مش لاقي إيه؟ قوت يوم، حيوان لا يستطيع أن يأكل إيه؟ قوت يوم، لكن حيوان كان بيأكل أضعاف قوت يوم مثلا، وبعدين صاحبه نتيجة النفقة أصبح يؤكله ليه؟ حد الضرورة بس، يعني حد ما يقيم به إيه؟ البدن، فده لا ينزع منه طبعا، وإلا يبقى اعتداء على رجل. دي كده أدلة جمهور أهل العلم يصفوا منها الآية فإمساكم بمعروف، ويصفوا منها القياس أو إلزام ابن قدامة والحافظ ابن حجر. بعد ذلك في أدلة المخالف اللي هو أبو حنيفة من قبل الزهري وغيره من أهل العلم وابن حزم ومن وافقهم في أن المرأة ليس لها أن تطلب الفراق، لا يجوز لها هذا، بل يجب عليها الصبر، وفي المقابل فالرجل يرفع يده عنها لكي تتكسب، ده في المقابل هذا. لهم أدلة أيضا، أربعة أدلة، لكن هنكمل هذه الأدلة في المرة القادمة إن شاء الله، المرة القادمة إن شاء الله بعد العيد، تقبل الله منا ومنكم تقدما، بعد المغرب إن شاء الله، بعد المغرب السبت بعد العيد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، معذرة والله ما حدش يعطلني لأني عندي موعد هام، فما حدش بس يعطل على مصلحتي يعني.
لم يكن آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكمل اليوم في مسألة إعسار الزوج، وهل إذا أعسر الزوج أي أصبح فقيرا بعد أن كان غنيا هل لزوجتي أن تطلب منه الطلاق؟ بمعنى أن فقر الزوج هل هو سبب مبيح للزوجة أن تطلب الطلاق ولا تكون آثمة في هذه الحالة، ويجب على الزوج أن يلبي هذا الكلام أي يلبي طلبها؟ قلنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب، فذهب كما قلنا المرة السابقة بالتفصيل في حكاية المذاهب، قلنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لها أن تصبر، فإن لم تصبر وطلبت الطلاق فلها ذلك، ويجب على القاضي أن يطلقها، يجب على القاضي أن يطلقها بسبب إعسار زوجها. وذهب فريق آخر وهم الحنابلة ومن وافقهم إلى أن الزوجة ليس لها الصبر، ليس لها أن تطلب الطلاق، ولكن في مقابل ذلك
يرفع الزوج يده عنها لكي تتكسب معاشها. وذهب ابن حزم إلى أن الزوجة بإطلاق ليس لها البتة أن تطلب الطلاق بسبب إعسار الزوج أو غير ذلك. وذهب ابن القيم إلى التفصيل فقال إن تزوجته المرأة على أنه غني فاتضح فيما بعد أنه معسر أي خدعها فلها أن تطلب الطلاق، ويكون هذا سبب مبيح لطلبها للطلاق. أما إن تزوجته على حاله وكان صادقا ثم أعسر في النفقة فليس لها أن تطلب الطلاق. فهذا هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. في المرة السابقة انتهينا من أدلة جمهور أهل العلم القائلين بأن حالة الإعسار هذه مبرر للمرأة أن تطلب الطلاق إن لم تصبر، وقلنا أنهم احتجوا لذلك بالكتاب والسنة والقياس. فاحتجوا بالكتاب وذلك في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقالوا إن كون الرجل قد أعسر وزوجته أصبحت مضيقة عليها لدرجة أنها لا تجد قوت يومها أو لا تجد ما تلبسه أو لا تأمن في مسكنها بسبب قلة النفقة، فقلنا أن إمساك الرجل على المرأة في هذه الحالة هو الإعسار بعينه، هو عدم المعروف بعينه. فقالوا إن كان هذا غير معروف فيجب عليه أن يفعل ما في بقية الآية أو تسريح بإحسان، فإما أن يمسك امرأته بمعروف أي أن يكون كافيا لها فيما تحتاج إليه، فهذا هو الإمساك بالمعروف. فإن حدث أنه لم يستطع أن يقوم بضروريتها أو بحاجيتها من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك، قالوا فيجب ما في بقية الآية وهو التسريح بإحسان أي أن يتركها لحال شأنها. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقالوا أن الإبقاء على المرأة حال العسر هذا وحال التضييق هذا ولا تجد لنفسها مخرجا بل أصبحت ممن يتصدق عليهم وأصبحت في ضيق من المعيشة، قالوا هذا الحال إن استمر الرجل على إمساك زوجته فهو إمساك لكي يضر بها. هذا الحال إن استمر الرجل على إمساك زوجته فهو إمساك لكي يضر بها، فهو إمساك لكي يضر بها. والدليل الثالث من أدلة جمهور أهل العلم هو الآثار. فاحتجوا على ذلك بأثر أبي هريرة كما سمعتم، وهي أن المرأة تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. واحتجوا على ذلك أيضا بأثر عمر، وهو أنه أرسل إلى أمراء الأجناد من كان منكم قد تأخر فليرجع أو ليرسل بنفقته أي إلى أهله، أو أن يطلق ويرسل نفقة المدة التي ترك فيها الإنفاق. وأيضا احتجوا على ذلك بأثر لسعيد بن المسيب، قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم، قال سنة، أي أن سعيد قال بالتفريق بين الرجل وامرأته حالة الإعسار، وأسند هذا إلى السنة. وأيضا استدلوا بأثر فيما حكاه الإمام مالك عمن أدركهم في قوله، قال
إن من أدركت كانوا يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما قيل لمالك قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون ومع ذلك لا يفرق بينهم وبين زوجاتهم. الراوي يعترض يعني على أو يبدي بعض الاستشكال على كلام الإمام مالك في أنه أدرك الناس أقل من أدركهم الإمام مالك أكثر من أدركهم الإمام مالك ومن طبقة التابعين، فهو يحكي عنهم أن الرجل كان يفرق بينه وبين امرأته حال الإعصاب، فالمستمع يستشكل عليه لأن الصحابة كانوا يحتاجون وكانوا لا يجدون ومع ذلك لم يكن يفرق بينهم وبين زوجاتهم. قال مالك: ليس الناس اليوم كذلك، إنما تزوجته رجاء. يعني الإمام مالك يقول أن الناس زمن الصحابة لم تكن نساؤهم تتزوجهم لدنيا رجاء دنيا، أما اليوم فالنساء يتزوجن أو الرجال يتزوجن رجاء دنيا، تتزوجه رجاء ما معه من المال ورجاء ما معه من الدنيا، ففرق بين الأمرين رحمه الله. وأيضا استدلوا بالقياس وهو أنهم قالوا إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء، يعني إن كان الفسخ أن يفسخ بين الرجل وامرأته بعجزه عن الوطء، مع إن العجز عن الوطء أقل ضررا من العجز عن النفقة، لأنه وإن كان العجز عن الوطء يضر بها إلا أن العجز عن النفقة أكثر ضررا بها، لأن احنا قلنا أن المراد بالعجز هنا عن النفقة الذي يتكلم عليه أهل العلم هو العجز الذي يؤدي بصاحبه أنه لا يستطيع أن يقوم بمتطلبات حياة الزوجية من أي شيء يحتاجون إليه من ملبس ومسكن ومأكل وأي شيء، فيقول هذا العجز هذا الضرر أشد من حالة العجز عن الوطء، لأنها تصبر عليه حينما يمرض وتصبر عليه وهو يصبر عليها حينما يتقدم بهم العمر، ولا يفرخ ولا يظن أن تطلب ولا يصرح لها بأن تطلب الطلاق، لكن لا يقارن هذا الضرر بكونها لا تجد ما تأكل أو ما تطعمه أولادها أو لا تأمن في مسكنها بسبب قلة النفقة أو لا تجد ما تلبسه أو ما يلبسه أولادها أو غير ذلك من الأشياء التي تلزمهم في معيشتهم. فقالوا إذا كان العجز عن الوطن مبيح لطلب الطلاق والفسخ بينهما، فأولى منه العجز عن النفقة أكثر وأولى في الإباحة للمرأة في أن تطلب الطلاق. وقاسوا أيضا أي الجمهور حالة العجز عن النفقة بحالة الرجل الذي عنده رقيق وحيوان، أي عنده إماء وعبيد وعنده حيوان وهو يعجز عن إطعامهم. قالوا فبالاتفاق تنزع منه هذه الأشياء، يعني إن كان عنده رقيق أو عنده حيوان ولا يجد نفقة إطعامهم ولا يجد ما يطعمهم به، فيجب على القاضي وعلى الناس أن ينتزعوا هذه الكائنات الحية من أيديهم، يعني ينتزعوا الرقيق من يده والحيوان من يده لكي يدفعوا بهم إلى من يستطيع أن يطعمهم، هذا واجب. قالوا فإن كان هذا واجب فمثله في حالتنا، إن كان الرجل لا يستطيع أن ينفق على زوجته فأولى لها إن طلبت الطلاق أن تجاب إلى طلبها هذا لعجزه ولكونه إذا أمسك عليها يضر بها كما يضر بحيوانه وكما يضر برقيقه إذا أمسكه حالة العجز عن النفقة. دي الأدلة اللي احنا استعرضناها في المرة السابقة وتكلمنا على الأدلة هذه وعلى الراجح منها أو المقبول منها والمردود منها، ويخلص من هذه الأدلة أي يخلص للجمهور من هذه الأدلة
الآية الأولى أي قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويخلص لهم أيضا أي يدل لمذهبهم أيضا القياس، القياس الذي استدلوا به، القياس الذي استدلوا به أن قاسوه على ما معه من رقيق وحيوان، وقاسوه على حالته إن عجز عن الوطن، فيخلص لهم في الدلالة الأول والأخير، الأول والأخير. أما استدلالهم بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فكما بينا في المرة السابقة لا تدل لمذهبهم، وكذلك الآثار التي استدلوا بها لا تدل لمذهبهم إن لم يكن أنها تدل على عكس ذلك. أدلة المخالف، المخالف هنا هم الفريق الآخر وعلى رأسهم أبو حنيفة ومن معه وابن حزم، وكل من قال بالتفصيل، سواء قال بأنها ليس لها أن تطلب أو قال ليس لها أن تطلب مقابل أن يرفع يده عنها، إما هؤلاء إما هؤلاء، كلهم احتجوا بأدلة على مذهبهم، أي على أن المرأة ليس لها أن تطلب الطلاق وعليها أن تصبر. أول هذه الأدلة قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فقالوا إن الآية وضحت الحال، حال الرجل على حالتين، أمر الرجل على حالتين، إما أنه معه في سعة من أمره ومن المال فيجب أن ينفق ولا يقدر، وإما أن هذا الرجل قد أعسر، ففي هذه الحالة لا يكلف إلا هذا، أي لا يطالب بأكثر من هذا، ده اللي معاه، يبقى لا يطالب بحال غير الحالة التي نزلت به، ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن متكاسلا أو ما لم يكن مقصرا في حق أهله. وأجاب الجمهور عن هذا الدليل أو عن هذه الدلالة بأن لم نكلفه النفقة حال إعساره. الجمهور ردهم هنا على الآية رد وجيه، لأنهم يقول الرجل مرفوع عنه الإثم ونحن لم نطالبه، كان يبقى كلامنا غلط لو احنا بنتبنى مذهب العنبري او من وافقه الذين قالوا بان هذا الرجل يحبس، لكن الجمهور قالوا بان هذا الرجل لا نكلفه بشيء، يعني احنا لم نطالبه بشيء، لكن كل ما فعلناه ان احنا دفعنا الضرر عن المرأة، فهم يقولون بان هذا الرجل غير آثم ولا يطالب باكثر مما هو عليه، لكن يضم إلى ذلك أن الضرر يجب أن يرفع عن امرأته حال طلبها، حال طلبها لذلك، أي إذا طلبت امرأته أن يرفع عنها الضرر أي أن تطلق، فيجب أن نجيب طلبها وفي نفس الوقت لا نؤثمه ولا نعذره ولا نلومه على ما لم يكن له يد فيه. فيقولون بأن لم نكلفه النفقة حال إعساره، بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب، وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها رجل آخر، أو يتزوجها رجل آخر. هذه إجابة جمهور أهل العلم على من استدل بهذه الدليل، وهي إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، ولا تعارض بين ما يقوله جمهور أهل العلم وبين الآية. فالرجل غير مكلف وغير آثم، ولكن هو مكلف بإزالة الضرر، أي أن يتركها وحالها، وهذا في يده، أي هذا في إمكانياته. الدليل الثاني ما وقع، ما جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بكر وعمر في حادثة سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم النفقة، سؤال زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النفقة. وإحنا استعرضنا الدليل ده فيما تقدم في وسط مناقشة أدلة جمهور أهل العلم. هنا ابن حزم أو من وافقه، ابن حزم أورد الدليل بس قال إحنا مش نستدل به لأمر آخر من جهة الحديث، لكن هو يقول بأن الحديث دليل لمن يقول بأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق. ليه؟ يقول لأن في الحديث هنقرأه الآن كله، لأن في الحديث أن أبا بكر وعمر قام أو بكر قام إلى ابنته عائشة وعمر قام إلى حفصة يجئان يضربان في رقابهما ويقولان لهما تطلب النفقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فابن حزم يقول ولا يضرب صاحب حق، يعني لو كانوا هم أصحاب حق ما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أقر أبا بكر وعمر على أن يضرب عائشة وحفصة. يقول فدل ذلك على أن سؤال النفقة حال الإعسار هو مما لا يجوز، أو تكليفه النفقة حال الإعسار مما لا يجوز. قبل أن نقرأ كلام ابن القيم كلام جيد على هذا الحديث، تقدم رد الجمهور على هذا الحديث، وهو أن قال أي الجمهور قالوا نعم ليس لهما أن يطلب النفقة، طلب النفقة طلب غير صحيح، يعني كونه تطلب منه النفقة ده طلب غير صحيح يستحق اللوم من أبي بكر وعمر. ليه؟ لأن هذا الحال كما ترى لا يوجد مال وليس عنده استطاعة، فكون هذا الأمر نزل عليه بغير محض إرادته وبغير تقصير منه، ثم أن امرأته تزيد عليه الهم هما آخر بأن تنغص عليه حياته وتطلب منه وتكدره على عدم نفقته ويتعلم أن هذا الأمر ليس له فيه دخل، فيكون هنا الملامة. فالجمهور يقولون إن الملامة إن هم أي نساءه صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة وهن يعلم أنه لم يقصر وأنه صلى الله عليه وسلم لو كان معه لأعطاهن، فاللي يعمل كده لازم يلام، لما هو الرجل نزل به ما ترى وليس معه نفقة ولم يقصر، فإن ذهبت تسأله وتلح عليه كانت ملومة، كان هذا موضع ليس لها الحق أن تطالب فيه بالنفقة لأنه ليس معه مثل هذه النفقة. فيقول بأن فعل أبي بكر وعمر كان بهذا من هذا المنطلق، ولم يأتي في الحديث أنهن طلبن الطلاق وهو موضع النزاع. موضع النزاع اللي احنا بنتكلم عليه لو أن المرأة طلبت الطلاق، لكن قالوا لو أنها صبرت لكان خيرا لها، لو هي صبرت بيبقى امرأة عظيمة جدا ولها الجنة على إيه؟ على صبرها على زوجها وعدم زيادة محنه محنة أخرى. فهذا لم يرد في الحديث، لم يرد في الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا الطلاق وأن أبا بكر وعمر قاما يفعلان بهن هذا الفعل أساسا، فلذلك لم يكن في هذا الحديث دلالة على المطلوب. وده يوضح ضعف الرأي الرجل الذي اعترض على الإمام مالك. الرجل اللي استشكل على كلام الإمام مالك قال له إيه؟ قال له قد كان الصحابة يحتاجون وكانوا معسرون وكانوا قليل النفقة، ففرق الإمام مالك بين نساء اليوم يعني أيام الإمام مالك ونساء الصحابة، لكن بنفس الإجابة يجاب على ذلك. كان يبقى الكلام ده محل دليل لابن حزم وغيره لو ثبت أن نساء الصحابة طلبن الطلاق فلم يجبن إلى طلبهن، لكن الآثار بتقول إنهم كانوا فقر، كانوا في حال فقر وكانت عندهم حال إعواز بس، لكن لم يأتي في الآثار أن النساء طلبن الطلاق فلم يجبن، فيكون نفس الرد على حديث صحيح مسلم هو نفس الرد على من استشكل على الإمام مالك كلامه، رغم أن احنا قلنا أن كلام الإمام مالك ليس فيه دليل، بل كما قال ابن حزم قد احتوى على عدة أخطاء، لكن الرد رد من استشكل ليس له أن يستشكل ذلك. طيب يبقى ده إيه؟ يبقى ده الدليل الثاني وسوف يأتي بعد قليل كلام ابن القيم على هذا الدليل، وهنرجع كلام ابن القيم، لأن ابن القيم كما قلنا يسلك مذهبا وسطا بين من يقول بأنه يحق لها أن تطلب وبين من يقول لا يحق لها أن تطلب. الدليل الثالث الذي احتج به من لم يجز للمرأة أن تطلب الطلاق وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. هنا الآية نفس الكلام الوارد في الأحاديث التي تأمر الزوج أن تطعموهم مما طعمتم وأن تكسوهم مما اكتسيتم، نفس الكلام نفس الآية هي نفس الأحاديث. الآية أكثر ما فيها هي وجوب النفقة على الرجل، وجوب النفقة على الرجل أي أن ينفق على زوجته أم ولده، وهذا ليس موضع اختلاف، إنما موضع الاختلاف هو إذا عجز عن ذلك وطلبت هي الطلاق. فلذلك لم يكن في هذه الآية أي دلالة لمذهب من قال لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق. الدليل الأخير الذي احتج به المانعون أي من منع المرأة من أن تطلب الطلاق هو من النظر. قالوا: لو مرضت المرأة وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها. يقول: لو مرضت المرأة وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها، يعني مرضت مرضا مزمنا بحيث أنه لم يستطع أن يستمتع بها كزوجة له، فالنفقة واجبة عليه كما هي، لأن الصحيح كما سوف يأتي أن النفقة ليست في مقابل الاستمتاع، أن نفقة الرجل ليست في مقابل الاستمتاع، وإلا فيجب على المرأة أن تدفع أيضا نفقة لأنها أيضا تستمتع بزوجها. فإذا نفقة الرجل على امرأته ليست مقابل هذا الاستمتاع. فيقولون: كما أن الرجل يجب عليه النفقة حتى لو لم يستطع أن يستمتع بها ولم يمكن من الفسخ، يعني لا يستطيع أن يفسخ، وكذلك الزوج، فدل على أن الإنفاق يقولون بأن المرأة هذه إذا طال مرضها ولم يستطع الزوج أن يستمتع بها فليس له في هذه الحالة أن يمنع النفقة عنها. كذلك نفس الكلام، لو هو لم يستطع أن يؤدي ما عليه من واجب النفقة ليس لها هي أن تطلق منه. يعني ضعف أحد الطرفين أو عجز أحد الطرفين عن القيام بواجبه ليس بمبرر للطرف الآخر ألا يقوم بما عليه. يعني هي يجب عليها أن تظل تحته، ويجب عليها ألا تطلب الطلاق طالما أنه ليس هناك بأس، مفهوم؟ يقولون كذلك: كما أنه هو يجب عليه أن ينفق عليها حتى لو لم يستطع أن يستفد منها، كذلك هي يجب عليها أن تصبر عليه حتى، ليس بمبرر للطرف الآخر أن يمتنع عن أداء واجباته. يقول: إذا نشزت المرأة أي امتنعت من طاعة زوجها فهذا نشوز، فهي لم تقم بواجبها. يقول: ليس هذا بمبرر للزوج أن يمتنع من أداء ما عليه من الواجب ومنه النفقة. فمشوا نفس القاعدة، فرضوا نفس القاعدة في هذه المسألة، فقالوا: الزوجة تمرض ولا يستطيع أن يستمتع بها، برضو يجب عليه أن يؤدي ما عليه من النفقة. الزوج يعجز ولا يستطيع أن ينفق، قالوا: يجب عليها أن تستمر هي في الصبر عليه، أي أن تؤدي ما عليها من الواجبات ولا تطلب مفارقته. ده الدليل الأخير من أدلة من ذهب إلى أن المرأة عليها أن تصبر وليس لها أن تطالب بالطلاق، وإذا طلبت الطلاق لم تلبى إلى طلبها بل كانت آثمة، لأن طلبها في هذه الحالة في غير ما بأس، فحرام عليه رائحة الجنة. لا، هو ده مش إجماع، التاني اللي إجماع، الجمهور لما استدل بالقياس قاس على حاجتين، قالوا إذا عجز عن الوطن فإنه يفسق بينهما، فأولى في حال العجز عن النفقة، دم لم يحكوا عليه إجماعا، لكن اللي حكوا عليه الإجماع الثاني، إن كان عنده رقيق أو عنده حيوان فعجز عن النفقة عليه يجب إجماعا، يجب على القاضي أنه يخلعه من إيده عشان ينفق عليهم، وإلا الحاجات دي هتموت في إيده. وتلف المال طبعا الشريعة جاءت بحفظ المال ونهت عن إضاعة المال، وهذا مال، فده اللي حكوا عليه الاتفاق، لكن الأول لم يحكوا عليه اتفاقا. دي أدلة من منع، ويخلص لهم من أدلتهم هذه آخر ما استدلوا به، وهو أن عجز أحد الطرفين عن أداء ما عليه ليس بمبرر للطرف الآخر ألا يؤدي ما عليه. وهذا كما ترون كلام عام، كلام عام ليس فيه تخصيص أو تنزيل على مسألتنا. صحيح الأدلة جاءت بأن نشوز الزوجة أو عدم إطاعتها لأوامر زوجها، كما أنها إن مرضت نفس الحال، هذا ليس مبرر للزوج أن يمتنع من النفقة عليها، أو أن بمعنى عام امتناع أحد الأطراف عن أن أداء ما عليه لا يبرر للطرف الآخر أن يمتنع عن أداء ما هو واجب عليه. لكن هذا كلام عام لا يقف أمام ما تقدم للجمهور من أدلة، خصوصا من قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو خصوصا أيضا إلى ما قاسوه. وكما أوضحنا في المرة السابقة كلمة قياس هنا مجاز، يعني هو ليس القياس بالمعنى المتعارف عليه من القياس، إنما هو من باب آخر. لكن كلام المعارض لهم الحنفية ومن وافقهم وابن حزم ومن وافقه لا يقف أمام ما استدل به الجمهور في هذه المسألة. دي أدلة المخالف، وسبق الكلام بالتفصيل على أدلة جمهور أهل العلم. والمسألة بحق مسألة عويصة، يعني فيما يبدو لي يعني مسألة عويصة، يعني كون المرأة تطلب منه الطلاق وتزيد همومه هموم، فهذا إعانة للشيطان عليه، يعني هذا إعانة للشيطان عليه. ومعلوم أن الشرع جاء بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان، وكون المرأة في حال محنة زوجها وحال ابتلائه بأمر ليس له فيه دخل، ومع ذلك تزيد همومه هما آخر وتزيد كروبه كربا آخر وتعين الشيطان عليه، خصوصا إن رآها بعد ذلك متزوجة من رجل آخر، فهذا ليس فيه إعانة البتة على الطاعة. فهذه وجهة، فهذه وجهة أيضا. ويقابل ذلك أيضا من جهة النظر أن إمساك هذه المرأة وهو لا يستطيع أن ينفق عليها، حتى أنه يسبب لها من الحرج الشديد من انتظار الطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك، وما يلزمها من ضروريات وما يلزمها من حاجيات. أيضا هذا من الإعانات الشديد، يعني كونه يصمم على أن يمسك بها، فهذا من الإعانات الذي ليس له وجه، من الإعانات الذي ليس له وجه، لأن أشد ما يضيق على من معك هو ألا يجدوا ما ينفقون مما يلزمهم، خصوصا أنهم لا مأوى لهم وليس لهم ملجأ آخر يلجؤون إليه لكي يوسعوا به على أنفسهم من النفقات، خصوصا لو ضيق الرجل عليها ولم يأخذ بكلام الحنابلة الذين قالوا في مقابل إعساره وصبرها عليه هو يطلق يدها، أي يتركها تخرج لكي تعمل وتتكسب. لو هو أيضا لم يأخذ بهذا، يعني لم يتركها تخرج تعمل وتتكسب لكي ترفع ما نزل بها من ضيق، ومع ذلك أصر، فهذا يقرب أن يقع في الإثم. فهو يضيق ولا يسمح بأي سعة أو فرجة في هذه المسألة، فهو قريب من أن يقع في الإثم. هذا ما قد يتبادر للرأي في هذه المسألة من أخذ ورد بين جمهور أهل العلم وبين المعارضين القائلين بأنه ليس لها أن تطلب الطلاق في البتة. لو أعسر الرجل، لو اكتشفت به مرضا، لو اكتشفت به عاهة يرحمك الله، لو اكتشفت به ما اكتشفت، فليس لها إلا مخرج واحد، هي أن تصبر عليه. لكن طالما الأمر قابل للأخذ والرد بهذه الطريقة، قلنا على ظواهر الأمور القول قول جمهور أهل العلم، لكن الأمر لا يخلو لهم من كدر، يعني لا يخلو لهم تماما قولهم هذا. فلابن القيم تفصيل، يحسن بنا أن نقرأ تفصيل ابن القيم لعل يكون فيه تقريب لوجهات النظر بين الطرفين. معلوم من المرة السابقة ومن هذه المرة أن ابن القيم ذهب إلى التفصيل بين أن يكون هذا الرجل قد تزوجته زوجته على أنه غني، ثم تبين عكس ذلك، قال فهذا مبرر لها أن تطلب الطلاق لأنه ضرر وتغرير، تغرير بها. وبين أن تكون قد تزوجته غنيا ثم أعسر بعد ذلك، قال فليس لها أن تطلب، أي ليس لها أن تطلب الطلاق. وهو يعني ما تقدرش تقول تفصيل، لأن برضو هم هيقولوا في حالات الغرر لو غرر بها مثل ذلك، لكن هو كلام جيد له يحسن بنا أن نقرأه. يقول ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الخامس صفحة 521. الأول قبل ما نقول رأيه في النهاية، كنا وعدنا بأن احنا نقرأ كلام ابن القيم تعليقا ضرب أبي بكر لعائشة وعمر لحفصة حينما كان كنا يطلبنا النفقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بعد أن روى الحديث كله، وسبق أن قلنا الحديث كاملا، قالوا فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سألاه نفقة لا يجدها. ده كلام ابن حزم ومن وافقه. ومن المحال، ده نص كلام ابن حزم، ومن المحال أن يضرب طالبتين للحق. يقول لك هم أصحاب حق، ما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أن يضرب ابنتيهما. ومن المحال أن يضرب طالبتين للحق ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة، فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار. وإذا كان طلبهما لها باطلا، إذا كان طلب النفقة ده باطل بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المنكر عليهما، فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه؟ إذا كان هي ما يجوز لها أن تطلب الكلام ده النفقة، فكيف تمكن القاضي وفيها على كلامها في طلب الطلاق حال عدم هذه النفقة؟ ولا يحل لها، وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة، وغاية النفقة أن تكون دينا، والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن. هذا إن قيل تثبت في ذمة الزوج، دي مسألة تانية مش خش فيها، وإن قيل تسقط بمضي الزمن فالفسخ أبعد وأبعد. طبعا الكلام هنا هو منمق لكن يحتوي على مغالطات طبعا، يعني كونه يقول ولا يحل لها وقد أمر سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة، ده مرحب، ما هو صاحب الدين مأمور أن ينظر المعسر، وإحنا بنقول لها أنظريه إلى ميسرة، ما هي منظرة، ده هي منظرة ومنظرة وعايز تمشي من وشه، هي موافقة، هي مش عايزة منه نفقة أساسا، هي ما قالتلوش تبقى وقعت في المنكر لو طلبت منه النفقة، او قالت له لازم تجيب لي المال دلوقتي في هذا الوقت ولا اصبر عليك. نعم هذا يكون منافي للشرع ومنافي لوجوب الايه الانظار الى ميسرة. لكن هي لا تقول هذا، هي تقول ما لي عندك من المال انا لا اريده، وكذلك لا اريد ان اكون تحتك. فهنا ده وجه الايه المغالطة. المغالطة الثانية انه يقول بان تنظره الى الميسرة، تنظر من ده، هي في حرج شديد، لان احنا مفترضين المسألة حال ان اعثر عن النفقة. النفقة اي نوع من النفقة، مش نفقة الترف او نفقة مثلها، لا نقول النفقة التي تؤدي بها الى ايه، الى عدم وجدان ما تحتاج اليه من ملبس ومسكن ومأكل وغير ذلك. فهنا ان الكلام فيه مغالطة، انه لا يتكلم في موضع النزاع. موضع النزاع ان المرأة لا تجادل في مسألة الانظار الى ميسرة، انما المرأة تطلب ان يطلق يدها لكي ترى حال سبيلها، وهو يصر على ان يمسك بها على ما بها من العنت والضيق الشديد، فهذا غير هذا. قالوا اي فريق المؤيد او الذي يوجب على المرأة الصبر ولا يجوز لها طلب الطلاق، قالوا هيستعرض الدليل اللي احنا قلناه في من استشكل على كلام الامام مالك، قال قد كان في الصحابة من هو ايه، من هو معسر ومن هو مضيق الحال، ومع ذلك لم ايه لم يفسخ بين رجل منهم وبين امرأته. احنا ردنا قلنا ايه، او الرد ردوا قالوا ايه، قالوا هذا غير موضع النزاع. نساء الصحابة اللي بتحكي انهن كنا يصبرن، وهذا حسن طبعا، هذا امر حسن، لكن موضع النزاع اللي هو مش موجود في الاثر او في الاثار، اذا طلبت الطلاق. الاثار دي تبقى دليل امتى؟ لو كان الصحابة مضيق عليهم وهم في حال فقر واعنات وما غير ذلك، وطلبت احدى النساء الطلاق فلم تجب الى طلبها، هنا يبقى ده الدليل، يبقى كده الدليل. ابن القيم بيستعرض نفس الكلام بس بيورد فيه احتمالا اخر يؤيد كلام ابن حزم. قال ولم يزل في الصحابة المعسر والموسر، وكان معسروهم اضعاف موسريهم، فما مكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجها. لم يحدث أن مكن رسول صلى الله عليه وسلم امرأة من أن تطلب الطلاق، ولا أعلمها أن الفسخ حق لها، فإن شاءت صبرت وإن شاءت فسخت كما يقول الجمهور يعني. وهو يشرع الأحكام عن الله تعالى بأمره. كويس لغاية كده احنا ردينا قلنا ان ده برضه مفيش دليل، لان الدليل لو كان ثبتت حالة ايه، حالة طلب طلاق ورسول الله لم يمكنها لكان في هذا دليلا. هو كأنه يرد على هذا الكلام فيقول فهب ان الازواج تركن حقهن. افترض ان فعلا الاثار دي مفهاش ان النساء طلبوا الفسخ، افما كان فيهن امرأة واحدة تطالب بحقها؟ معقول في وسط الخضم ده مفيش واحدة بس طلبت الطلاق؟ وهؤلاء نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم خير نساء العالمين، يطالب له بالنفقة حتى أغضبنه صلى الله عليه وسلم، وحلف ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجته عليهن. فلو كان من المستقر في شرعه، فلو كان من المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو من امرأة واحدة. يعني يقول وجود المقتضي وزوال المانع ومع ذلك لم يحدث، فدل على أن هذا ليس من الشرع. إيه وجود المقتضى؟ وجود الدافع لطلب الطلاق. إيه الدافع عند المرأة تطلب الطلاق؟ حاجتين، أولا هي في إعسار، وكذلك ده بيقولوا لو كان كلامكم صح يعني، أولا هي في إعسار، وكذلك علمت من الشرع أنه يجوز لها أن إيه؟ أن تطلب الطلاق، فهذا المقتضى ده الدافع ليها أن تطلب. هناك مانع؟ لا يوجد مانع، بل هي في ضيق ترجو الفرج. طيب رغم وجود الحافز ده الشديد لطلب الطلاق وهو حالة الفقر وحال أنها تعلم أن الشرع يبيح لها هذا، ومع ذلك لم يقع، ومع ذلك لم يحدث هذا أن طلبت امرأة الطلاق، دل ذلك على إيه؟ على أن هذا الطلب غير شرعي. دل ذلك على أن هذا الطلب غير شرعي، أي طلب الفسخ ممن أعثر زوجها. ولو من امرأة واحدة، فما طلبت منه امرأة واحدة أن يفرق بينها بينه وبينها بالإعصار. ده كلام جزء من عرض ابن القيم لأدلة الجمهور، ونحن من قبل قلنا أن كلام الجمهور قوي قوي، يعني عند الترجيح لا يمكن أن تتجاهله أو تتركه. وابن القيم في نهاية البحث ارتضى مذهبا بالتفصيل نقوله فنختم به الدرس، يقول: والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر معدما لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته، يبقى غرر بها قال لها ان انا غني وان انا وبعدين لما تزوجته اكتشفت ان هذه الامور ليست حقيقية، او انه معه مال لكن لا ينفق عليها وهي لا تستطيع ان تأخذ من ورائه شيء، يعني لا تستطيع ان تفعل كما فعلت هند رضي الله عنها، ولم تقدر على اخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، والحاكم كمان مش قادر يلزم بهذا، إما لأنه لسن، إما لأنه كذا، إما لأنه كذا، مش قادر يلزمه بشيء ولا بالحاكم أن لها الفسخ. إن كان تزوجها على غرر أو تزوجها وهو فعلا معه مال لكن يمنع النفقة وهي لا تستطيع أن تأخذ سواء بالحاكم سواء من ورائه لا تستطيع.